بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
تدارسنا ما يتعلق بسجود السهو وما يتعلق بمبطلات الصلاة، ثم حال من ترك ركنا من أركان الصلاة، فإن كان في الصلاة فله حالتان: إما أن يذكره قبل الركوع من الركعة التي تليها، وإما أن يذكره بعد الركوع. فقبل الركوع ماذا عليه؟ يرجع، وبعد الركوع لا يرجع. قبل الركوع من الركعة التي تليها يرجع، وبعد الركوع تلغى الأولى ولا يرجع، ويكمل ويجعل الثانية أولى ويكمل، وهكذا. أما إذا كان تذكر الركن بعد السلام يأتي بركعة التي سهى فيها في ركنه إن كان قريبا، أما مع الطول فالصلاة في المذهب باطلة فاسدة. طيب، من شك في ركن يبني على اليقين ويسجد قبله، يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام، إلا إذا كان يعني غلب على ظنه أنه اجتمع عنده زيادة ونقص فيغلب فيسجد قبله السلام تغليبا لجانب النقص. الآن سنقرأ فيما يتعلق بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة. فقال
نعم: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بكفرسخ ذكر.
نعم،
بكفرسخ ذكر. وأجزأت غير النعم قد تندب عند النداء السعي إليها يجب.
عند النداء، كذا بدون همزة، عند النداء السعي إليها يجب. صلاة الجمعة، قال: فصل بموطن القرى، أي في المدن التي تتقرى في القرى، قد فرضت صلاة الجمعة، أي أنها لا تندب في الأماء أو لا تجب، أي أنها لا تجب فيما دون القرى، يعني البوادي والناس الذين اجتمعوا في غير قرية، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وإنما تجب الجمعة على أهل القرى، وقيل على أهل مصر، يعني المدينة التي هي أكبر من القرية. قد فرضت صلاة جمعة، فصلاة الجمعة فرض عين على من توفرت فيه الشروط، وستأتي. ومن الشروط والواجبات لخطبة تلت، يعني صلاة ركعتين بعد خطبتين، صلاة ركعتين بعد خطبتين. الخطبة الأولى ركن، والثانية ركن على المشهور، ومن شروط الجمعة في المذهب أن تكون بمسجد جامع، قال بجامع، أن تكون بمسجد جامع، فلا تكون مثلا في الخيام في المدن أو في مكان ليست فيه مسجد وليس فيه مبنى المسجد، ولا بد أن يكون هذا المسجد جامعا. هذا في المذهب. وكذلك يشترط للجمعة جماعة، والجماعة شرط بالاتفاق للجمعة، لكنهم اختلفوا في عدد هذه الجماعة. فقالوا الجماعة 12 رجلا باقين لسلامها، 12 رجلا باقين لسلامها. والراجح أن الجماعة الواجبة أقل ما تسمى جماعة، يعني 3 تصح بهم الجمعة. وصلاة الجمعة واجبة على مقيم، المقيم تجب عليه صلاة الجمعة، والمسافر لا تجب عليه. وكذلك تجب على من لم يكن عنده عذر من مرض ومطر ونحوه، فمن كان عنده عذر كمرض ومطر ونحوه من الأعذار فلا تجب عليه. وكذلك تجب على الحر فلا تجب على العبد. وتجب على من كان قريبا من المسجد الذي تجب فيه الجماعة، وهذا القرب محدد في المذهب بكفرسخ، والفرسخ 3 أميال. الفرسخ 3 أميال، يعني ما يقارب تقريبا 4.5 كيلو وزيادة شوي. فمن كان أبعد يعني مثلا 6 كيلو أو قل 4 أميال مثلا 5 أميال فلا تجب عليه الجمعة في المذهب. فإذن هذا الحد النهائي، أما من كان قريبا من المسجد فهذا تجب عليه، من كان يسمع النداء تجب عليه، لكن الحد النهائي الذي تجب عليه هنا وقع الخلاف، فحددوه ب3 أميال التي هي فرسخ. أيضا تجب الجمعة على الذكر ولا تجب على الأنثى، فالأنثى الجمعة ليست عليها بواجبة. قال وأجزأت غير النعم قد تندب، يعني غير هؤلاء من المسافر والمعذور والمرأة والطفل الصبي، هؤلاء لا تجب عليهم، لكن إن صلوا ندب لهم وأجزأت عنهم، أجزأت عنهم. المسافر إن صلى الجمعة فصلاته جمعة صحيحة، لكن لا يجب عليه أن يأتي صلاة الجمعة. المرأة إن ذهبت إلى صلاة الجمعة فصلاة الجمعة صحيحة ومجزئة، يعني لا يجب عليها أن تصلي الجمعة ثم تصلي الظهر، خلاص سقطت عنها الظهر وصلت الجمعة وصلاة الجمعة عنها مجزئة، لكن لا تجب عليها، لا تجب عليها. قال عند الندى السعي إليها يجب، يعني يجب السعي والذهاب إلى الجمعة عند النداء، النداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب، بين يدي الخطيب، فهنا يجب السعي. كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهنا تنبيهان: الأول أن هذا في حق القريب، أما البعيد فيقدر المسافة حتى يصل قبل الخطبة. لأن من الخطأ أن يكون المسافة بعيدة، وإذا هو خرج يمشي عند النداء سيصل متى؟ بعد الصلاة أو في الخطبة الثانية أو في الركعة الثانية، فلا، يقدر المسافة كأن تكون مثلا مسافته 10 دقائق، فيخرج قبل الأذان 10 دقائق حتى يصل عند الأذان، يصل عند الخطبة. وأيضا التنبيه الثاني أن بعض الناس يستعد لصلاة الجمعة عند النداء. متى يستعد؟ عند إذا أذن قام واغتسل وتطيب وتبخر وتوضأ فيدرك الصلاة، أو يدرك نصف الخطبة الأولى، الخطبة الأولى، أو يصل عنده الخطبة الثانية. وهذا خالف نص الآية، وفيه إلا إذا كان معذور أو صار له ظرف، لكن لا يسعى. السعي لابد أن يكون عند النداء، التجهز يكون قبل النداء. ثم قال:
وسن غسل للرواح اتصلا نوديب تهجير وحالا جملا بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض وبركعة رست ونودبت إعادة تذبيبها لا مغربا كذا عشا موتيرها.
من سنن صلاة الجمعة الغسل، فالغسل سنة عند جمهور أهل العلم. من توضأ للجمعة فنعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم صرفه ذاك للاستحباب، أو يحمل على من كانت فيه رائحة يجب عليه إزالتها حتى لا يأتي ويؤذي المصلين. هنا مسألة، قال: بالرواح اتصل، يعني الغسل لابد أن يكون متصلا بالرواح، يعني يغتسل ثم يخرج ويسعى إلى المسجد، لا يغتسل ويجلس فترة طويلة مثلا ثم يذهب إلى الصلاة. لابد أن يكون الغسل متصلا بالرواح إلى الصلاة، هذا في المذهب. فإذا فصل بين الغسل والرواح استحب له إعادة الغسل، استحب له إعادة الغسل، كمن توضأ مثلا في الساعة 9 وراح للمسجد في 11، فيستحب له إعادة في المذهب، لأنه ما اتصل، لأنه ما اتصل الغسل بالرواح. والأظهر أن الاتصال أفضل، لكن لا يشترط له الإعادة. أيضا من مندوبات صلاة الجمعة ندب تهجير، أما قال ندب تهجير ما قال ندبة تبكير. التهجير شدة الحر، يعني تقريبا في وقت الزوال، قبل وقت الزوال بقليل، في اشتداد الحر، هذا الهاجرة. فالمذهب يفهم منه هنا أن التبكير يكون متى؟ في التهجير. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما، قال هذا أمر نسبي في وقت التهجير إلى خروج الإمام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى، قالوا الرواح في أي ساعة من ساعات النهار، أوله، في وسطه، في آخره. والذي يظهر أن التبكير قبل ذلك، التبكير قبل ذلك، ليس في الهجير، قبل الهجير، ويبدأ من بعد الشروق ضحى. قال: وحال جملة من سنن صلاة الجمعة التجمل في الثوب والجسد وبالطيب لغير النساء، إذا ذهبت المرأة للمسجد فلا تتطيب، والأصل أن هذا للرجل صلاة الجمعة لأنها واجب على الرجل، فإذا ذهب يكون ثوبه حسن وريحته حسنة ومظهره جميل. قال: بجمعة جماعة قد وجبت، الجماعة للجمعة واجبة كما سبق، وهذه الجماعة لابد لها من إمام ولابد لها من مأموم، واختلفوا في تحديد هذه الجماعة كما سبق. سنة بفرض، الجماعة للجمعة واجبة، والجماعة لصلاة الفرض غير الجمعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وهذا عليه جمع من أهل العلم، وليس معنى السنة المؤكدة في المذهب أي التساهل في الجماعة، لأنهم يفسقون من تساهل في الجماعة، من تساهل في السنن المؤكدة وتساهل في صلاة الجماعة يسقطون عدالته. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الصلاة في الجماعة، كما جاء في حديث الأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وتدرك صلاة الجمعة والجماعة بركعة رست، أي تدرك الجماعة بركعة بركوعها، بركعة بركوعها، فإن أدرك الركوع أدرك الركعة. فيكون بذلك أدرك الجماعة. وندبت إعادة الفذ بها، يعني ندبت إعادة من صلى صلاة الفرض الظهر فجر العصر أن يعيدها إن صلاها وحدها ثم أتى الجماعة صلى الظهر ثم أتى الجماعة، فيستحب لها أن يعيد الظهر مع الجماعة، يستحب له أن يعيد الظهر مع الجماعة. واستثنوا من ذلك المغرب والعشاء إن أوتر، واستثنوا من ذلك المغرب والعشاء إن أوتر، فلا يعيد المغرب لأنها وتر النهار ولا يعيدها، ولا يعيد صلاة العشاء إن أوتر بعدها. والأظهر أحبتي إن صلى فذا ثم أتى الجماعة أنه يعيد، لكن ليست بنية الفرض، لكن يعيد بنية ماذا؟ سنة، بنية السنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها لكم نافلة، لما رأى رجلان خلف الجماعة سألهما ما بالكما، قالوا صلينا في رحالنا، قال فصلوا فإنها لكم نافلة. طيب نبدأ الآن في قراءة ما يتعلق بشروط الإمام.
شرط الإمام ذاكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيما عددا.
شرط الإمام يشترط في كون الإمام إماما أولا أن يكون ذكرا، وهنا انتبهوا اشتراط الذكورية في مشهور المذهب مطلقا. ما معنى ذلك؟ أنه يشترط لإمامة الرجال رجل، هذا بالاتفاق، يعني لا تأم المرأة الرجال بالاتفاق، ولا تأم المرأة النساء، هذا وين؟ في مشهور المذهب أن لا تأم المرأة النساء. والأظهر جواز صلاة المرأة للنساء، المرأة يجوز لها أن تكون إمامة للنساء، هذا قول جمهور أهل العلم. مكلف، الشرط الثاني أن يكون مكلفا، الإمام لا بد أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ. إذن المجنون لا يصح أن يكون إماما، والصبي دون البلوغ لا يصح أن يكون إماما في المذهب، المجنون لا يصح أن يكون إماما بالاتفاق. والصبي غير البالغ لا يصح أن يكون إماما في المذهب. والأظهر صحة إمامة الصبي، قال آت بالأركان، من شرط الإمام أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، يعني يستطيع أن يركع، يستطيع أن يسجد، يعني إذا كان معذورا لا يستطيع أن يصلي قائما، كسر جرح، فلا يجوز له أن يصلي إماما في المذهب. والأظهر جواز ذلك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بالصحابة. قال وحكما يعرف، فلا تصح إمامة من لا يعرف ما تصح به الصلاة، لا تصح إمامة من لا يعرف ما تصح به الصلاة. أيضا من شرط الإمام أن يكون غير ذي فسق، أن لا يكون فاسقا، وهذا الشرط فيه تفصيل. فالفسق على أنواع: فسق جارحة، فسق جارحة يعني أن يكون بسبب ماذا؟ معصية. فهذا إمامته صحيحة لكنها تكره، يعني الأولى أن يقدم غير ذي فسق. لكن إذا صلى الإنسان خلف فاسق عند شيء من المعاصي فصلاته صحيحة. النوع الثاني فسق عقدي، فسق عقدي كأن تكون عنده بدعة من البدع، فهذا الفسق العقدي على نوعين. النوع الأول أن يكون هذا الفسق العقدي مكفرا، فهذا لا تصح الصلاة خلفه ولا يصح أن يكون إماما. النوع الثاني أن يكون الفسق الاعتقادي غير مكفر، فهذا الأولى أن لا يكون إماما، وإن صلى صحت صلاته وصحت الصلاة خلفه. أيضا من شروط الإمام قال وغير ذي لحن. اللحن هنا الخطأ في القراءة، واختلفوا في هذا اللحن، يعني هل اللحن في جميع القراءة أو اللحن فقط في الفاتحة، وهل كل لحن مبطل للصلاة أو اللحن الذي يغير المعنى. هذه كلها أقوال في المذهب أربعة، لكن الراجح من أقوال المذهب أن اللحن في الفاتحة المغير للمعنى هو الذي يبطل الصلاة، اللحن. في قراءة الفاتحة إن كان مغيرا للمعنى فهذا لا تصح إمامته. قال وغير ذي فسق ولحن واقتداء، يعني وغير مقتد بغيره، يعني لا يكون المأموم إماما، لا يكون المأموم إماما، يعني المسبوق لا يكون إماما إلا إن أدرك أقل من ركعة، إلا إن أدرك أقل من ركعة، لأنه إذا أدرك ركعة ماذا سيكون؟ جماعة. فإن أدرك أقل عن ركعة فيصير ليس مدركا للجماعة، فيجوز أن يكون إماما. أما إذا كان مسبوقا لإمام وقد أدرك الجماعة ففي المذهب لا يصح أن يكون إماما. فما يفعله بعض الناس من أنه يأتي خلف المأموم و يعني يمسه أو يؤشر إليه فيكون مأموما، فيكون المأموم إماما ويكون المتأخر مأموما، فهذا في المذهب لا يصح، فهذا في المذهب لا يصح. ما نستطيع بطلان إبطال صلاته كإبطال الصلاة، ما تستطيع إبطالها إلا بدليل واضح يعني صريح صحيح. لكن الأولى أن لا تفعل مثل هذه الأشياء، الأولى أن لا تفعل مثل هذه الأشياء، والأفضل أن لا يفعل مثل هذا. المسبوق يصلي أو المتأخر يصلي وحده، لأنه سيأتي أن الجماعة الثانية مكروهة، وهذا الفعل ما ورد عن السلف ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنها. ثم أشار إلى شروط خاصة في الجمعة فقال في جمعة حر مقيم عدد، يعني في صلاة الجمعة يشترط زيادة على ما سبق أن يكون الإمام حرا، فلا تصح إمامة العبد لأن الجمعة ليست بواجبة عليه، وكذلك يجب في الإمام إمام الجمعة أن يكون مقيما لا مسافرا، فلا تصح إمامة المسافر للجمعة إلا إن نوى الإقامة. قالوا فلا يتقدم للجمعة إماما إلا من كانت فرضا عليه، لا يتقدم في الجمعة إماما إلا من كانت فرضا عليه، وهي مفروضة على من؟ المقيم حر ذكر بالغ، لكن الصحيح ماذا؟ أن المسافر إذا صلى جمعة تصح منه، كذلك الصبي إن صلى الجمعة تصح منه، لكن المرأة لا تأمر الرجال فلا تصح أن تكون أو لا يصح أن تكون إماما، كذلك المريض إن صلى جمعة فمن صحت صلاته في نفسه صحت صلاته في غيره، لكن استثنى من ذلك المرأة فلا تصح إمامتها للرجال. قال تقرأ
ويكره الثلاث والقروب مع باد لغيرهم ومن يكره دع، وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى بين الأفاطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، وراتب مجهول أو من أبنا أغلاف عبد خصي ابن زنا،
لا وأغلف عبد خصي ابن زنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا،
أغلف
لا وأغلف،
وأغلف عبد خصي ابن زنا.
طيب
وجاز عنين وأعمى ألكن مجذب خفا وهذا الممكن.
مجذوم خف وهذا الممكن. طيب، يكره في الإمام، يعني هناك أمور مكروهة أن تكون في الإمام وهناك أمور جائزة. يكره في الإمام مطلقا السلس، يعني إذا كان الإمام عنده سلس بول أو سلس ريح فلا يكون إماما على وجه الكراهة. وكذلك صاحب القروح، من عنده قروح في جسده وتقرحات فيكره إمامته. وكذلك تكره إمامة البادي لحاضر، هذا فيه حديث ضعيف. وأما كراهية السلس والقروح لأنها أزل رتبة، وهم يشترطون أو يقولون الإمام دائما أفضل أن يكون أكمل، كل ما كان أكمل كل ما كان أفضل. وكالأشل، الأشل هو الذي يده يعني صلبة لا تتحرك، ومثله مقطوع اليد، وهو مكروه في رواية في المذهب، والمشهور عدم كراهية الأشل. ويكره إمامة الإمام بلا رداء، بلا رداء يعني نعم أن لا يصلي وأعلى جسده الكتفين، أن يصلي وأعلى جسده منكشف، هذه مكروهة للإمام، وقد تصل إلى التحريم مع صحة الصلاة. أيضا من المكروهات أن يصلي أو تصلي المأموم يصلي بين الأساطين، يعني بين السواري، قالوا وهذا في حال عدم الحاجة. أما إذا كان هناك حاجة كأن يكون المسجد مثلا مزدحم ونحو ذلك فترفع الكراهة. وتكره الصلاة قدام الإمام، ففي المذهب الصلاة أمام الإمام مكروهة. نعم، مأمومين بين الأساطين مقصود به المأموم، أما الفذ والإمام فلا يدخل فيه. أحسن. وتكره صلاة المأموم قدام الإمام أمام الإمام مكروهة في المذهب. وكذلك تكره الجماعة الثانية، جماعة بعد صلاة ذي التزام، تكره الجماعة الثانية في مسجد تقام فيه الجماعة راتبة، تكره صلاة الجماعة ثانية، جماعة ثانية بعد جماعة أولى راتبة. أما في المصليات والمساجد التي على الطريق في السفر والأماكن التي ليست فيها إمام راتب وجماعة راتبة فتجوز الجماعة الثانية. في المذهب مكروه، ذا التزام يعني ملتزمة وراتبة وثابتة. مسألة الصلاة أمام الإمام هذه فيها أقوال كثيرة، إلى الجواز والكراهة والتحريم دوما والبطلان والبطلان، أربعة أقوال. قال: وراتب مجهول، يعني يكره أن يكون الإمام الراتب مجهول الحال، لا يعرف عقيدته، لا تعرف منهجه، لا يعرف ديانته. ويكره في الإمام الراتب من أبنى، من أبنى وهو نسأل الله السلامة والعافية، من كان يؤتى ثم تاء، من كان يؤتى يعني كان يلاط به ثم تاء، فتكره إمامته إماما راتبا، تكره إمامته إماما راتبا، وتكره إمامة الإمام الراتب إن كان أغلفا وهو غير المختوم، وتكره إمامة الإمام الراتب إن كان عبدا. وتكره إمامة الإمام الراتب إن كان خصيا. الصحيح أنه غير مكروه الخصي. وتكره إمامة الإمام الراتب إن كان ابن زنا، لأنه محط ماذا؟ كلام الناس، الاستهزاء به والسخرية، ويكون أنزل. والإمام دائما لابد أن تكون رتبته عليا من العلم والقدر والمكانة. وتجوز صلاة الأعمى، والعنين، العنين الذي لا يقدر أن يأتي النساء، يعني لا يستطيع أن يجامع المرأة زوجته، هذا العنين تجوز صلاته، ليس له تعلق بالصلاة. والأعمى تجوز صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم يصلي بالناس. والمجذوم إن كان جذامه خفيفا صلاته جائزة، إمامته جائزة. أما إن كان جذامه شديدا فيكره لتأذي الناس. إذن الإمام له شروط، وتكون عليها أمور مكروهة وأمور جائزة. نسألكم حكم إمامة الذكر. ها حمد، جميل، للنساء وللرجال، ها مطلقا في المذهب. أيوة الصحيح، جميل، للرجال، ولا تصح إمامة المرأة للرجال. طيب، قوله مكلف، بالغ العاقل، اشرح العبارة. بالاتفاق، جميل. ابراهيم قال: وغير ذي فسق،
بعد نسألك.
ايه نسيت الكنو انا. ما شاء الله. طيب الالكن هو الذي فيه ثقل في بعض الحروف. انا نسيت شرح قال الكن وجاز عنين واعمى الكن. العنين سبق والاعمى سبق، والالكن هو الذي فيه ثقل في بعض الحروف، لا يخرج بعض الحروف مخارج صحيحه، ثقل فيها، فهذا تجوز إمامته. لكن غير الألكن أفضل، غير الألكن أفضل، لكن هذا تجوز. جزاكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
تدارسنا ما يتعلق بسجود السهو وما يتعلق بمبطلات الصلاة، ثم حال من ترك ركنا من أركان الصلاة، فإن كان في الصلاة فله حالتان: إما أن يذكره قبل الركوع من الركعة التي تليها، وإما أن يذكره بعد الركوع. فقبل الركوع ماذا عليه؟ يرجع. وبعد الركوع لا يرجع. قبل الركوع من الركعة التي تليها يرجع، وبعد الركوع تلغى الأولى ولا يرجع ويكمل، ويجعل الثانية أولى ويكمل، وهكذا. أما إذا كان تذكر الركن بعد السلام يأتي بركعة التي سهى فيها في ركنه إن كان قريبا، أما مع الطول فالصلاة في المذهب باطلة فاسدة. طيب، من شك في ركن يبني على اليقين ويسجد قبله، يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام، إلا إذا كان يعني غلب على ظنه أنه اجتمع عنده زيادة ونقص فيغلب فيسجد قبله السلام تغليبا لجانب النقص. الآن سنقرأ فيما يتعلق بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة. فقال نعم.
فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب بكفرسخ ذكر.
نعم،
بكفرسخ ذكر. وأجزأت غير النعم قد تندب عند النداء السعي إليها يجب.
عند النداء كذا بدون همزة، عند النداء السعي إليها يجب. صلاة الجمعة قال فصل بموطن القرى، أي في المدن التي تتقرى في القرى، قد فرضت صلاة الجمعة، أي أنها لا تندب في الأماء أو لا تجب، أي أنها لا تجب فيما دون القرى، يعني البوادي والناس الذين اجتمعوا في غير قرية، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وإنما تجب الجمعة على أهل القرى، وقيل على أهل المصر يعني المدينة التي هي أكبر من القرية. قد فرضت صلاة جمعة، فصلاة الجمعة فرض عين على من توفرت فيه الشروط، وستأتي. ومن الشروط والواجبات لخطبة تلت، يعني صلاة ركعتين بعد خطبتين، صلاة ركعتين بعد خطبتين. الخطبة الأولى ركن والثانية ركن على المشهور، ومن شروط الجمعة في المذهب أن تكون بمسجد جامع، قال بجامع، أن تكون بمسجد جامع، فلا تكون مثلا في الخيام في المدن أو في مكان ليست فيه مسجد وليس فيه مبنى المسجد، ولا بد أن يكون هذا المسجد جامعا. هذا في المذهب. وكذلك يشترط للجمعة جماعة، والجماعة شرط بالاتفاق للجمعة، لكنهم اختلفوا في عدد هذه الجماعة. فقالوا الجماعة 12 رجلا باقين لسلامها، 12 رجلا باقين لسلامها. والراجح أن الجماعة الواجبة أقل ما تسمى جماعة، يعني 3 تصح بهم الجمعة. وصلاة الجمعة واجبة على مقيم، المقيم تجب عليه صلاة الجمعة، والمسافر لا تجب عليه. وكذلك تجب على من لم يكن عنده عذر من مرض ومطر ونحوه، فمن كان عنده عذر كمرض ومطر ونحوه من الأعذار فلا تجب عليه. وكذلك تجب على الحر فلا تجب على العبد. وتجب على من كان قريبا من المسجد الذي تجب فيه الجماعة، وهذا القرب محدد في المذهب بكفرسخ، والفرسخ 3 أميال. الفرسخ 3 أميال، يعني ما يقارب تقريبا 4.5 كيلو وزيادة شوي. فمن كان أبعد يعني مثلا 6 كيلو أو قل 4 أميال مثلا 5 أميال فلا تجب عليه الجمعة في المذهب. فإذن هذا الحد النهائي، أما من كان قريبا من المسجد فهذا تجب عليه، من كان يسمع النداء تجب عليه، لكن الحد النهائي الذي تجب عليه هنا وقع الخلاف، فحددوه ب3 أميال التي هي فرسخ. أيضا تجب الجمعة على الذكر ولا تجب على الأنثى، فالأنثى الجمعة ليست عليها بواجبة. قال: وأجزأت غير النعم قد تندب، يعني غير هؤلاء من المسافر والمعذور والمرأة والطفل الصبي، هؤلاء لا تجب عليهم، لكن إن صلوا ندب لهم وأجزأت عنهم. أجزأت عنهم المسافر إن صلى الجمعة فصلاته جمعة صحيحة، لكن لا يجب عليه أن يأتي صلاة الجمعة. المرأة إن ذهبت إلى صلاة الجمعة فصلاة الجمعة صحيحة ومجزئة، يعني لا يجب عليها أن تصلي الجمعة ثم تصلي الظهر، خلاص سقطت عنها الظهر وصلت الجمعة وصلاة الجمعة عنها مجزئة، لكن لا تجب عليها، لا تجب عليها. قال: عند الندى السعي إليها يجب، يعني يجب السعي والذهاب إلى الجمعة عند النداء. النداء الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب، بين يدي الخطيب، فهنا يجب السعي. كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهنا تنبيهان: الأول أن هذا في حق القريب، أما البعيد فيقدر المسافة حتى يصل قبل الخطبة. لأن من الخطأ أن يكون المسافة بعيدة، وإذا هو خرج يمشي عند النداء سيصل متى؟ بعد الصلاة أو في الخطبة الثانية أو في الركعة الثانية، فلا يقدر المسافة كأن تكون مثلا مسافته 10 دقائق فيخرج قبل الأذان 10 دقائق حتى يصل عند الأذان، يصل عند الخطبة. وأيضا التنبيه الثاني أن بعض الناس يستعد لصلاة الجمعة عند النداء. متى يستعد؟ عند إذا أذن قام واغتسل وتطيب وتبخر وتوضأ فيدرك الصلاة أو يدرك نصف الخطبة الأولى، الخطبة الأولى، أو يصل عنده الخطبة الثانية، وهذا خالف نص الآية، وفيه إلا إذا كان معذور أو صار له ظرف، لكن لا يسعى. السعي لابد أن يكون عند النداء، التجهز يكون قبل النداء. ثم قال:
وسن غسل بالرواح اتصلا، نوديب تهجير وحال جبلا، بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست، ونودبت إعادة تذبيبها، لا مغربا كذا عشا موتيرها.
من سنن صلاة الجمعة الغسل، فالغسل سنة عند جمهور أهل العلم، من توضأ للجمعة فنعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم صرفه ذاك للاستحباب، أو يحمل على من كانت فيه رائحة يجب عليه إزالتها حتى لا يأتي ويؤذي المصلين. هنا مسألة، قال بالرواح اتصل، يعني الغسل لابد أن يكون متصلا بالرواح، يعني يغتسل ثم يخرج ويسعى إلى المسجد، لا يغتسل ويجلس فترة طويلة مثلا ثم يذهب إلى الصلاة، لابد أن يكون الغسل متصلا بالرواح إلى الصلاة، هذا في المذهب. فإذا فصل بين الغسل والرواح استحب له إعادة الغسل، استحب له إعادة الغسل، كمن توضأ مثلا في الساعة 9 وراح للمسجد في 11 فيستحب له إعادة في المذهب، لأنه ما اتصل، لأنه ما اتصل الغسل بالرواح. والأظهر أن الاتصال أفضل، لكن لا يشترط له الإعادة. أيضا من مندوبات صلاة الجمعة ندب تهجير، أما قال ندب تهجير، ما قال ندب تبكير. التهجير شدة الحر، يعني تقريبا في وقت الزوال، قبل وقت الزوال بقليل، في اشتداد الحر، هذا الهاجرة. فالمذهب يفهم منه هنا أن التبكير يكون متى؟ في التهجير. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما، قال هذا أمر نسبي في وقت التهجير إلى خروج الإمام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى، قالوا الرواح في أي ساعة من ساعات النهار، أوله في وسطه في آخره. والذي يظهر أن التبكير قبل ذلك، التبكير قبل ذلك، ليس في الهجير، قبل الهجير، ويبدأ من بعد الشروق ضحى. قال وحال جملة من سنن صلاة الجمعة التجمل في الثوب والجسد وبالطيب لغير النساء، إذا ذهبت المرأة للمسجد فلا تتطيب، والأصل أن هذا للرجل صلاة الجمعة لأنها واجب على الرجل، فإذا ذهب يكون ثوبه حسن وريحته حسنة ومظهره جميل. قال بجمعة جماعة قد وجبت، الجماعة للجمعة واجبة كما سبق، وهذه الجماعة لابد لها من إمام ولابد لها من مأموم، واختلفوا في تحديد هذه الجماعة كما سبق. سنة بفرض، الجماعة للجمعة واجبة، والجماعة لصلاة الفرض غير الجمعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وهذا عليه جمع من أهل العلم، وليس معنى السنة المؤكدة في المذهب أي التساهل في الجماعة، لأنهم يفسقون من تساهل في الجماعة، من تساهل في السنن المؤكدة وتساهل في صلاة الجماعة يسقطون عدالته. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الصلاة في الجماعة، كما جاء في حديث الأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وتدرك صلاة الجمعة والجماعة بركعة رست، أي تدرك الجماعة بركعة بركوعها، بركعة بركوعها، فإن أدرك الركوع أدرك الركعة. فيكون بذلك أدرك الجماعة. وندبت إعادة الفذ بها، يعني ندبت إعادة من صلى صلاة الفرض الظهر فجر العصر أن يعيدها إن صلاها وحدها ثم أتى الجماعة، صلى الظهر ثم أتى الجماعة، فيستحب لها أن يعيد الظهر مع الجماعة، يستحب له أن يعيد الظهر مع الجماعة. واستثنوا من ذلك المغرب والعشاء إن أوتر، واستثنوا من ذلك المغرب والعشاء إن أوتر، فلا يعيد المغرب لأنها وتر النهار ولا يعيدها، ولا يعيد صلاة العشاء إن أوتر بعدها. والأظهر أحبتي إن صلى فذا ثم أتى الجماعة أنه يعيد، لكن ليست بنية الفرض، لكن يعيد بنية ماذا؟ سنة، بنية السنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لكم نافلة. لما رأى رجلان خلف الجماعة سألهما: ما بالكما؟ قالوا: صلينا في رحالنا. قال: فصلوا فإنها لكم نافلة. طيب، نبدأ الآن في قراءة ما يتعلق بشروط الإمام.
شرط الإمام ذاكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيما عددا.
شرط الإمام يشترط في كون الإمام إماما أولا أن يكون ذكرا، وهنا انتبهوا، اشتراط الذكورية في مشهور المذهب مطلقا. ما معنى ذلك؟ أنه يشترط لإمامة الرجال رجل، هذا بالاتفاق، يعني لا تأم المرأة الرجال بالاتفاق، ولا تأم المرأة النساء، هذا وين؟ في مشهور المذهب أن لا تأم المرأة النساء. والأظهر جواز صلاة المرأة للنساء، المرأة يجوز لها أن تكون إمامة للنساء، هذا قول جمهور أهل العلم. مكلف، الشرط الثاني أن يكون مكلفا، الإمام لا بد أن يكون مكلفا، والمكلف هو العاقل البالغ. إذن المجنون لا يصح أن يكون إماما، والصبي دون البلوغ لا يصح أن يكون إماما في المذهب. المجنون لا يصح أن يكون إماما بالاتفاق. والصبي غير البالغ لا يصح أن يكون إماما في المذهب. والأظهر صحة إمامة الصبي، قال آت بالأركان. من شرط الإمام أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، يعني يستطيع أن يركع، يستطيع أن يسجد، يعني إذا كان معذورا لا يستطيع أن يصلي قائما، كسر جرح، فلا يجوز له أن يصلي إماما في المذهب. والأظهر جواز ذلك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بالصحابة. قال وحكما يعرف، فلا تصح إمامة من لا يعرف ما تصح به الصلاة، لا تصح إمامة من لا يعرف ما تصح به الصلاة. أيضا من شرط الإمام أن يكون غير ذي فسق، أن لا يكون فاسقا، وهذا الشرط فيه تفصيل. فالفسق على أنواع: فسق جارحة، فسق جارحة يعني أن يكون بسبب ماذا؟ معصية، فهذا إمامته صحيحة لكنها تكره، يعني الأولى أن يقدم غير ذي فسق. لكن إذا صلى الإنسان خلف فاسق عند شيء من المعاصي فصلاته صحيحة. النوع الثاني فسق عقدي، فسق عقدي كأن تكون عنده بدعة من البدع، فهذا الفسق العقدي على نوعين. النوع الأول أن يكون هذا الفسق العقدي مكفرا، فهذا لا تصح الصلاة خلفه ولا يصح أن يكون إماما. النوع الثاني أن يكون الفسق الاعتقادي غير مكفر، هذا فهذا الأولى أن لا يكون إماما، وإن صلى صحت صلاته وصحت الصلاة خلفه. أيضا من شروط الإمام قال: وغير ذي لحن. اللحن هنا الخطأ في القراءة، واختلفوا في هذا اللحن، يعني هل اللحن في جميع القراءة أو اللحن فقط في الفاتحة، وهل كل لحن مبطل للصلاة أو اللحن الذي يغير المعنى. هذه كلها أقوال في المذهب أربعة، لكن الراجح من أقوال المذهب أن اللحن في الفاتحة المغير للمعنى هو الذي يبطل الصلاة، اللحن في قراءة الفاتحة إن كان مغيرا للمعنى فهذا لا تصح إمامته. قال: وغير ذي فسق ولحن واقتداء، يعني وغير مقتد بغيره، يعني لا يكون المأموم إماما، لا يكون المأموم إماما، يعني المسبوق لا يكون إماما إلا إن أدرك أقل من ركعة، إلا إن أدرك أقل من ركعة، لأنه إذا أدرك ركعة ماذا سيكون؟ جماعة. فإن أدرك أقل عن ركعة فيصير ليس مدركا للجماعة، فيجوز أن يكون إماما. أما إذا كان مسبوقا لإمام وقد أدرك الجماعة ففي المذهب لا يصح أن يكون إماما. فما يفعله بعض الناس من أنه يأتي خلف المأموم ويعني يمسه أو يؤشر إليه فيكون مأموما، فيكون المأموم إماما ويكون المتأخر مأموما، فهذا في المذهب لا يصح، فهذا في المذهب لا يصح. ما نستطيع إبطال صلاته، كإبطال الصلاة ما تستطيع إبطالها إلا بدليل واضح يعني صريح صحيح، لكن الأولى أن لا تفعل مثل هذه الأشياء، الأولى أن لا تفعل مثل هذه الأشياء، والأفضل أن لا يفعل مثل هذا. المسبوق يصلي أو المتأخر يصلي وحده، لأنه سيأتي أن الجماعة الثانية مكروهة، وهذا الفعل ما ورد عن السلف ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنها. ثم أشار إلى شروط خاصة في الجمعة فقال: في جمعة حر مقيم عدد، يعني في صلاة الجمعة يشترط زيادة على ما سبق أن يكون الإمام حرا، فلا تصح إمامة العبد لأن الجمعة ليست بواجبة عليه، وكذلك يجب في الإمام إمام الجمعة أن يكون مقيما لا مسافرا، فلا تصح إمامة المسافر للجمعة إلا إن نوى الإقامة. قالوا: فلا يتقدم للجمعة إماما إلا من كانت فرضا عليه، لا يتقدم في الجمعة إماما إلا من كانت فرضا عليه، وهي مفروضة على من؟ المقيم حر ذكر بالغ، لكن الصحيح ماذا؟ أن المسافر إذا صلى جمعة تصح منه، كذلك الصبي صلى الجمعة تصح منه، لكن المرأة لا تأم الرجال فلا تصح أن تكون أو لا يصح أن تكون إماما. كذلك المريض إن صلى جمعة فمن صحت صلاته في نفسه صحت صلاته في غيره، لكن استثنى من ذلك المرأة فلا تصح إمامتها للرجال. قال تقرأ.
ويكره الثلاث والقروب مع باد لغيرهم ومن يكره دع، وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى، بين الأفاطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، وراتب مجهول أو من أبنا، أغلاف عبد خصي ابن زنا.
لا، وأغلف عبد خصي ابن زنا، وأغلف عبد خصي ابن زنا.
أغلف
لا، وأغلف،
وأغلف عبد خصي ابن زنا.
طيب.
وجاز عنين وأعمى ألكن، مجذب خفا وهذا الممكن،
مجذوم خف وهذا الممكن. طيب، يكره في الإمام، يعني هناك أمور مكروهة أن تكون في الإمام وهناك أمور جائزة. يكره في الإمام مطلقا السلس، يعني إذا كان الإمام عنده سلس بول أو سلس ريح فلا يكون إماما على وجه الكراهة، وكذلك صاحب القروح، من عنده قروح في جسده وتقرحات فيكره إمامته. وكذلك تكره إمامة البادي لحاضر، هذا في حديث ضعيف، وأما كراهية السلس والقروح لأنها أزل رتبة، وهم يشترطون أو يقولون الإمام دائما أفضل أن يكون أكمل، كل ما كان أكمل كل ما كان أفضل. وكالأشل، الأشل هو الذي يده يعني صلبة لا تتحرك، ومثله مقطوع اليد، وهو مكروه في رواية في المذهب، والمشهور عدم كراهية الأشل. ويكره إمامة الإمام بلا رداء، بلا رداء يعني نعم أن لا يصلي وأعلى جسده الكتفين، أن يصلي وأعلى جسده منكشف، هذه مكروهة للإمام، وقد تصل إلى التحريم مع صحة الصلاة. أيضا من المكروهات أن يصلي أو تصلي المأموم يصلي بين الأساطين، يعني بين السواري، قالوا وهذا في حال عدم الحاجة، أما إذا كان هناك حاجة كأن يكون المسجد مثلا مزدحم ونحو ذلك فترفع الكراهة. وتكره الصلاة قدام الإمام، ففي المذهب الصلاة أمام الإمام مكروهة.
نعم.
مأمومين. بين الأساطين مقصود به المأموم، أما الفذ والإمام فلا يدخل فيه. أحسن. وتكره صلاة المأموم قدام الإمام أمام الإمام، مكروهة في المذهب. وكذلك تكره الجماعة الثانية، جماعة بعد صلاة ذي التزام، تكره الجماعة الثانية في مسجد تقام فيه الجماعة راتبة، تكره صلاة الجماعة ثانية، جماعة ثانية بعد جماعة أولى راتبة. أما في المصليات والمساجد التي على الطريق في السفر والأماكن التي ليست فيها إمام راتب وجماعة راتبة فتجوز الجماعة الثانية. في المذهب مكروه. ذا التزام يعني ملتزمة وراتبة وثابتة. مسألة الصلاة أمام الإمام هذه فيها أقوال كثيرة، إلى الجواز والكراهة والتحريم دوما والبطلان والبطلان، أربعة أقوال. قال وراتب مجهول، يعني يكره أن يكون الإمام الراتب مجهول الحال، لا يعرف عقيدته، لا تعرف منهجه، لا يعرف ديانته. ويكره في الإمام الراتب من أبنى، من أبنى وهو نسأل الله السلامة والعافية، من كان يؤتى ثم تاء، من كان يؤتى يعني كان يلاط به ثم تاء، فتكره إمامته إماما راتبا، تكره إمامته إماما راتبا. وتكره إمامة الإمام الراتب إن كان أغلفا وهو غير المختوم. وتكره إمامة الإمام الراتب إن كان عبدا. وتكره إمامة الإمام الراتب إن كان خصيا. الصحيح أنه غير مكروه الخصي. وتكره إمامة الإمام الراتب إن كان ابن زنا، لأنه محط ماذا؟ كلام الناس، الاستهزاء به والسخرية، ويكون أنزل. والإمام دائما لابد أن تكون رتبته عالية من العلم والقدر والمكانة. وتجوز صلاة الأعمى والعنين، العنين الذي لا يقدر أن يأتي النساء، يعني لا يستطيع أن يجامع المرأة زوجته، هذا العنين تجوز صلاته ليس له تعلق بالصلاة. والأعمى تجوز صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم يصلي بالناس. والمجذوم إن كان جذامه خفيفا صلاته جائزة، إمامته جائزة. أما إن كان جذامه شديدا فيكره لتأذي الناس. إذن الإمام له شروط تكون عليها أمور مكروهة وأمور جائزة. نسألكم حكم إمامة الذكر. ها حمد، جميل، للنساء وللرجال؟ ها مطلقا في المذهب. أيوة الصحيح. جميل، للرجال، ولا تصح إمامة المرأة للرجال. طيب، قوله مكلف، بالغ العاقل، اشرح العبارة. بالاتفاق، جميل. أبو إبراهيم قال وغير ذي فسق. نسيت الكن وأنا؟ ما شاء الله. طيب، الألكن هو الذي فيه ثقل في بعض الحروف. أنا نسيت شرح قال الكن وجاز عنين وأعمى الكن. العنين سبق والأعمى سبق، والألكن هو الذي فيه ثقل في بعض الحروف، لا يخرج بعض الحروف مخارج صحيحة، ثقل فيها، فهذا تجوز إمامته. لكن غير الألكن أفضل، غير الألكن أفضل، لكن هذا تجوز.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.